الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا دينا يشتمل على منهج حياة كامل ندرك به سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وكل إنسان على وجه الأرض له غاية وهدف يسعى إلى تحقيقه. فالكافر غايته أن يدرك سعادة الدنيا، والمؤمن غايته أيضا أن يدرك سعادة الدنيا، ولكن له هدف آخر وأن يدرك نعيم الآخرة. فالكافر يسعى إلى هدف واحد، والمؤمن يسعى إلى هدفين. ولأن المؤمن يسعى إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، فهو لا يسلك مسلكا دنيويا إلا بعد أن يتأكد أنه لا يتعارض مع هدفه الثاني وهو نعيم الآخرة. من أجل ذلك فإن المؤمن محكوم في حياته بمنهج الله، فهو مقيد بمنهج الله في عبادته وفي معاملاته، في زواجه، في طلاقه، في بيعه وشرائه، في تعامله مع غيره، يحكمه منهج الله حتى يحقق سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ومنهج الله الذي يحكم حياتنا يبين لنا أن الله عز وجل يختار لنا في كل أمر وشأن أحسن مما نختاره لأنفسنا، فاختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا، وتشريع الله لنا خير من تشريعنا لأنفسنا. والقرآن عندما يعمق هذه الحقيقة في نفوسنا فإنه يبرزها من خلال إبراز قصور الإنسان في معرفة مصلحة نفسه ومنفعتها، فيقول لنا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني أنتم لا تعلمون من هو أنفع لكم، الأب أم الابن، أنتم لا تعلمون، لكن الله وحده يعلم، ولأنه الذي يعلم فهو وحده الذي يشرع، وهو وحده الذي يجب أن يطاع فلا يعصى. ونحن في معاملاتنا اليومية في بيعنا وشرائنا وفي تعاملنا نحتاج إلى المال الذي تستقيم به أمور الحياة، وهذا المال إما أن نكتسبه من الحلال وإما أن نكتسبه من الحرام. وبعد أن نكتسب المال من حلال أو من حرام، إما أن ننفقه فيما أحل الله وإما أن ننفقه فيما يغضب الله. من أجل ذلك كانت محاضرة اليوم عن موضوع مهم وبالغ الأهمية والخطورة في حياتنا بعنوان: الربا وخراب البيوت. الربا وخراب البيوت، وهما أمران متلازمان، فإن الربا لا يدخل بيتا إلا خربه وهدمه على أهله، وينبغي أن يكون مستقرا في قلوبنا أن الربا لا يعمر بيتا ولا يقيم مصنعا ولا ينشئ منفعة، وليس وسيلة من وسائل الربح، وإنما هو وسيلة من وسائل الدمار والخراب والهلاك. ولأجل هذا فإن الله عز وجل عندما حرم الربا توعد المصرين عليه بحرب من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والعاقل يتساءل: لماذا يحاربنا الله عندما نأكل الربا؟ وهل نحن إذا أكلنا الربا نضر الله شيئا؟ وإذا امتنعنا عن الربا فهل الله ينتفع بامتناعنا عن أكل الحرام؟ والله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومع هذا فإنه يحاربنا إن أكلنا الربا من أجل مصلحتنا ومنفعتنا. يحارب الذين يتعاملون بالربا لأنهم لا يعرفون مصلحتهم ولا منفعتهم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يعمق هذه العقوبة تعميقا تقشعر منه الجلود. يقول: أتاني الليلة آفيان، يعني في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي، فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أتاني الليلة آفيان فانطلق بي إلى أرض مقدسة فرأيت نهرا من الدم فيه رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة، فكلما أتى هذا الرجل الذي يسبح فأراد أن يخرج من نهر الدم ألقمه ذلك الرجل الواقف على شاطئه حجرا في فيه، أي في فمه، فيعود يسبح في نهر الدم، فإذا أراد أن يخرج ألقمه حجرا في فمه فيعود يسبح في نهر الدم، فلا يزال يفعل به كذلك. فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا آكل الربا، يسبح في نهر من الدم ويلقم حجرا حتى لا يخرج مما هو فيه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ونحن لسنا بحاجة إلى مزيد بيان عن تحريم الربا في الكتاب والسنة، وإنما قد نكون بحاجة إلى أن نعرف حكم الله في هذه المعاملات التي أحاطت بنا من كل جانب. وقد نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المصير الذي انتهينا إليه اليوم. يوشك أن يأتي على الناس زمان، وقد أدركنا هذا الزمان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام. وهو زماننا، نرى ذلك بأعيننا، فإن كثيرا من المسلمين يأكل كل ما يقابله من المال سواء كان حلالا أو حراما، مع فارق جديد هو أن كثيرا من الناس يسمي الحرام بغير اسمه، وتسمية الحرام بغير اسمه لا يجعله حلالا، وإنما الحرام حرام إلى يوم القيامة، والحلال ما أحله الله وهو حلال إلى يوم القيامة. فلا ينفعنا أن نسمي الحرام بغير اسمه، كما لا ينفعنا أن نسمي الحلال بغير اسمه، فإن تغيير الأسماء لا يغير الأحكام الشرعية المتعلقة بنفس الشيء. فلو سمينا الخمر لبنا لما جعلها ذلك حلالا، ولو سمينا اللبن خمرا ما جعله ذلك في دائرة الحرام الذي حرمه الله. أما الربا الذي نعيشه والذي حرمه الله. فإن أعداء الإسلام عندما أدخلوا الربا في حياتنا قد سموه بغير اسمه، فإن الله قد مقت الربا وحرمه تحريما شديدا، ومع هذا فإن الذين يتعاملون به يوهمون المسلمين بأن يسموا الربا بأنه فوائد أو عوائد، وسواء سميناه فوائد أو سميناه عوائد فهو حرام. ومع هذا فأنت تلاحظ في تغيير الاسم معنى فاسدا موهما. فأنت عندما تستمع إلى كلمة فائدة ترى فيها منفعة ومصلحة لأنها فائدة، ومع ذلك فإنهم يسمون الحرام الذي يخرب بيوتنا فائدة. فإذا سألناهم أي فائدة في هذا الحرام فإنهم إنما سموه بذلك حتى يزيلوا عنا خوفنا من الحرام ورهبتنا من الحرام وكراهتنا للحرام، فإننا نكره ما حرم الله، فإذا سموه لنا فوائد فإننا نحبه لأنه فوائد، أو سموه لنا عوائد فإننا نحله لأن اسمه قد تغير. وهذا من وحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. البنوك الموجودة في زماننا لا تختلف في قليل أو كثير عن ربا الجاهلية الأولى الذي جاء الإسلام بتحريمه. فإن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، وكانوا يتعاملون بالمضاربة، وكانوا يتعاملون بالودائع، وكانوا يتعاملون بالقروض الحسنة. فلما جاء الإسلام أبقى المضاربة على أنها حلال، وأبقى الوديعة على أنها قربة إلى الله، وأبقى القرض الحسن على أنه من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وحرم الربا وترك بقية البيوع الأخرى على ما هي عليه. يعني عندما نزل الوحي كان الربا موجودا، وكان القرض الحسن موجودا، وكانت الودائع موجودة، وكانت المضاربة موجودة، وكانت البيوع الأخرى موجودة، وكان البيع بالأجل أو بالتقسيط موجودا. فلما نزل الوحي حرم الربا وترك المضاربة وترك القرض الحسن، بل حتى عليه، وترك الودائع وترك المزارعة، ترك البيوع الأخرى وأنواع المعاملات الحلال، تركها على ما هي عليه وأقرها، وحرم ما يتعلق منها بالتحريم كالربا وبعض البيوع كبيع العينة ونحوه. هذا معناه أن الله قد اختار لنا ما هو حلال ونافع ومفيد فأحله، وأتى على ما هو حرام وضار ومخرب لحياتنا ولاقتصادنا فحرمه. ومع هذا فإن الناس عندما تقرض البنك أو تقترض منه بأي صورة من صور التعامل التي سنذكرها ونشير إليها تسمي هذا بغير اسمه. فإذا وضع مالا قال هذا وديعة، أو هذا مضاربة، أو هذا قرض، أو سماه باسم آخر غير ما ينبغي أن يسمى به. من أجل ذلك فإن معرفة المسلم لهذه المسميات مسألة مهمة. الوديعة هي الأمانة التي يضعها أحد الناس عند غيره ويأتم عليها فيحافظ عليها، فإذا طلبها صاحبها ردها إليه. فالمؤتمن على الوديعة لا يتصرف فيها ولا يستثمرها ولا يتملكها ولا يزيد فيها ولا ينقص منها، وإنما يحفظها لصاحبها محافظة كاملة، فإذا طلبها في أي وقت ردها إليه. فالوديعة يأتمن الناس فيها بعضهم على بعض، وقد كان المشركون يضعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائع كثيرة لأمانته، مع أنهم لا يؤمنون به ويأتمنونه في نفس الوقت. فلما أراد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم أوصى عليا ألا يغادر مكة إلا بعد أن يسلم هذه الودائع لأصحابها من المشركين أداء للأمانة. وأما القرض الحسن فهو الذي حث عليه الإسلام، فإن الرجل المسلم قد يحتاج مبلغا من المال فيذهب إلى أخيه المسلم ويطلب منه قرضا حسنا أي مبلغا من المال فيعطيه إياه ويملكه له على أن يرده له في وقت معلوم أو في وقت الميسرة. فصاحب القرض المحتاج إليه يأخذ هذا القرض ويتملكه وينفقه، فإذا جاء أجله ووقته رده إلى صاحبه، أو إذا جاءت الميسرة رده إلى صاحبه إذا لم يكن قد اتفق معه على موعد. ولا يجوز للمقرض أن يأخذ شيئا مقابل هذا القرض الحسن، ولا حتى منفعة ولا خدمات يقدمها المقترض المحتاج إليه، لأن هذا يكون من باب الربا المحرم. المضاربة، رجل يملك مالا ولا يستطيع أن يستثمره، ورجل آخر يملك كفاءة عالية في الاستثمار بأي صورة من الصور وليس عنده مال حتى ينتفع بكفاءته في استثماره، فصاحب المال محتاج إلى صاحب الكفاءة لاستثمار ماله والانتفاع به، وصاحب الكفاءة محتاج إلى المال الذي يستثمره ويستغل مواهبه في استثماره والانتفاع به، فكلاهما محتاج إلى آخر، فهما يتفقان على أن يعطي صاحب المال ماله لصاحب العمل ليتاجر له فيه أو ليزرع له به أو ليستثمره له مقابل نسبة من الربح بينهما، على أن يقسم الربح بينهما مناصفة أو بالثلث أو بالربع أو بأكثر أو بأقل بحسب ما يتفقان عليه. وإنما سميت هذه الشركة مضاربة لأن صاحب العمل في الجاهلية كان يأخذ المال فيسافر ويضرب في الأرض حتى يتاجر في هذا المال، وهذا المشار إليه في قوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يعني يسافرون فيها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل بالمضاربة في مال خديجة قبل زواجه بها وقبل الإسلام، وقد أقر الإسلام هذه المضاربة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ مال خديجة أو بعض مالها فيتاجر لها فيه في رحلة الشتاء والصيف، ثم إذا عاد يقتسم الربح معها على الاتفاق الذي اتفق عليه، وهذا الذي يسمى في الإسلام المضاربة، وهو عقد صحيح نافع للطرفين. هذه الصور من المعاملات عندما يذهب الناس لإيداع أموالهم في البنك، البنك يقول له تضع هذا المال في الحساب الجاري بغير فوائد، ولا تضع هذا المال وديعة، ولا تضع هذا المال تشتري به شهادات استثمار المجموعة ألف أو باء أو جيم أو صور أخرى كثيرة. والبنك يتفنن في صور جذب أموال الناس، لكن صاحب المال الذي يذهب به إلى البنك يخير من هذه الأمور، يقال له تضع حساب جاري من غير فوائد، ولا وديعة فوائد، ولا شهادة استثمار ألف أو باء أو جيم أو أنواع أخرى تذكرها البنوك التي تتوسع في المعاملات. فإن قال أضع هذا المال في الحساب الجاري يوضع في الحساب الجاري بدون أن يأخذ عليه فوائد، وإن قال أضع هذا المال في الودائع يوضع هذا المال وتأخذ عليه فوائد، وإن قال أضع في شهادة استثمار يوضع في ألف أو باء أو جيم وتأخذ عليه فوائد بصور مختلفة سوف نشير إليها إن شاء الله. عندما يذهب الناس ويضعون أموالهم في الودائع ويأخذون الربا الحرام، أول شيء يتبادر إلى أذهانهم أنهم عندما يذهبون ليضعوا المال في صورة ودائع يقول أنا عاجز عن استثمار هذا المال وأريد أن أحقق عائدا آكل منه أنا وأسرتي، فأنا أضع المال في الودائع بفوائد حتى أحصل على إيراد شهري. أو يقول صاحب الحساب الجاري أنا خائف من سرقة هذا المال أو ضياعه وعاجز عن استثماره، فأنا أضعه في الحساب الجاري محافظة عليه ولا أكل الربا. أو يقول صاحب شهادة الاستثمار أنا أضع هذا المال في ألف أو باء أو جيم بقصد الانتفاع بعائده وفوائده بصورة من الصور الثلاثة. لكن عندما تتدبر هذه المعاملات ستجد أن لها شأنا عجيبا في التحايل على الحرام كتحايل اليهود على صيد السبت واستحلاله. تضع الوديعة والبنك يعطيك عليها فوائد أرباح ربا، فهي ليست وديعة. الوديعة في الإسلام عندما تذهب بها إلى من تأتمنه عليها فهو قد قدم لك خدمة بالمحافظة على الوديعة حتى تعود من السفر أو حتى تحتاج إليها في وقت من الأوقات. فأنت يا صاحب المال قد قدم لك خدمة ممن ائتمنته على الوديعة فحفظها لك دون زيادة أو نقصان ولا تفريط. فعندما تذهب لأخذ الوديعة كان الأولى أنك تشكر هذا الرجل الذي ائتمنته على الوديعة فكان أمينا وردها إليك، أو بعد ذلك بعد الوديعة بفترة تقدم له هدية جزاء هذه الخدمة العظيمة التي قام بها. لكن لك أن تتصور أن البنوك تأخذ الودائع وتحافظ عليها لأصحابها، فإذا أرادوا أن يأخذوها تعطيهم فوقها نقود. هذه ليست وديعة، لأنها لو كانت وديعة كنت أنت لتقدم برقية أو رسالة شكر للبنك لأنه قدم لك خدمة المحافظة على الوديعة وكان مؤتمنا على الوديعة، فكيف يحافظ عليها ويخاطر ويحفظها في حرز أمين؟ فإذا ذهبت لتأخذها قال هذه وديعتك، فبدلا من أن تشكره على حفظ الوديعة هذه وديعتك وفقاء أموال، فهي ليست وديعة في الشرع، ولكنهم يسمونها ودائع تسمية للحرام بغير اسمه. الحاصل أن البنك يأخذ هذه الوديعة وقبل أن تخرج من باب البنك فإنه يعطيها لرجل آخر. قبل أن تخرج من الباب وأنت في دورة مياه البنك بمجرد تسجيل وتسليم الوديعة يأخذها رجل آخر من الشباك الآخر، فهي لا تبقى في البنك ولا لحظة. فالذي تسمى وديعة وأمانة، ولكنك إذا عدت إليه بعد دقائق وكان من حقك أن تسحب الوديعة فإنه يعطيك وديعتك من أموال أناس آخرين وليس من مالك أنت. الحاصل أن وظيفة البنوك كما يعرفها علماء البنوك أو علماء الاقتصاد، البنوك وظيفتها أنها مؤسسة تقترض لكي تقرض فقط، هذه وظيفة البنوك الأصلية. يعني هي تقسم الناس إلى قسمين، ناس معهم فائض أموال وناس في حاجة إلى الأموال، فتفتح شباك لمن عندهم فائض أموال لتستقبل منهم أموالهم بالربا بفائدة مثلا قدرها 10% أو 12%، ثم تفتح شباكا آخر لمن يحتاجون إلى هذه الأموال كقرض استهلاكي أو قرض إنتاجي وتعطيهم نفس هذه الأموال بفائدة قدرها 20%، فيتحقق لها فائض من الإقراض والاقتراض قدره 8% أو 10% أو أكثر أو أقل، تأخذه بدون أي جهد ولا عمل تعمله. فإن البنوك في حقيقتها ليست لها وظيفة استثمارية حقيقية، بل إنها تتاجر في الأموال فقط، تأخذ باليد اليمنى وتعطي باليد اليسرى، ولكن هذه الحقيقة لا يعلمها كثير من الناس. وما نراه من إعلانات عن أن البنك قد بنى شقق سكنية أو غيره ليس بهذه الصورة، وإنما هو يضع اسمه بجوار اسم الرجل المقترض الذي يقيم هذا المشروع أو الشركة التي تقيم هذا المشروع فقط، لأنه ممول فهو يحافظ على ماله الذي أقرضه بضمان هذا البناء فيضع اسمه عليه، فيراه الناس وكأنه مستثمر، والحقيقة أنه ليس كذلك. البنك تستطيع أن تعرفه في الشرع بأنه رجل ربوي مرابي اسمه بنك. يعني لو رجل من الناس سمى أحد أبنائه بنك وتعامل هذا الابن بالربا فهذا هو البنك، رجل اسمه بنك، لكنه رجل مرابي كربا الجاهلية الأولى. ما الذي يفعله البنك؟ في أول الأمر كانت البنوك تأخذ الودائع والأموال من الناس وتتصرف في حدود ضيقة، يعني لا تقرض الآخرين المحتاجين إلى القرض إلا مبالغ ضئيلة نسبة مئوية معينة، وتحافظ على السيولة حتى إذا جاء أصحاب الأموال المودعين الذين أودعوا مالهم في البنك يجدون سيولة للحصول على مالهم في أي وقت. فلما زادت ثقة الناس في البنوك وحمتها القوانين بدأ البنك يتصرف في السيولة التي عنده بنسبة أعلى ثم بنسبة أعلى ثم بنسبة أعلى حتى لم يعد يبقي عنده أكثر من 10% على أقصى تقدير من أموال الناس، ويقرض 90%، لأن الناس تثق في البنوك ثقة عمياء. لكن لو أن المودعين وقفوا جميعا في صف واحد يطالبون بأموالهم فلن يجد البنك مالا يعطيهم الودائع ولا الأموال ولا الحسابات الجارية. لكن من خلال خبرة البنوك وجدت أنها تستطيع أن تفعل ما تسميه بخلق النقود. خلق النقود يعني إيه؟ يعني أصبحت مسألة الاقتراض والإقراض مسألة وهمية. البنك يملك مثلا 100 مليون، لكنه يستطيع أن يقرض على حسن 100 مليون 1000 مليون، مجرد أوراق يقدمها للناس فتعامل هذه الأوراق معاملة الأموال، فهو يتعامل بالربا في 1000 مليون ولا يملك إلا 100 مليون، لأنه بمجرد أن تضع المال في الحساب الجاري الذي يخلو من الفوائد يأخذه البنك باليد اليمنى ثم يخرجه فورا باليد اليسرى لمقترض. المقترض كان في بداية الأمر عبارة عن المقترض الإنتاجي فقط، يعني إيه؟ رجل يريد أن يبني مصنعا لا يملك إلا جزء من رأس المال الذي يحتاج هذا المشروع، فيذهب إلى البنك ويحصل على ما يريد بضمانات ورهون وعقود ليقيم هذا المشروع الضخم مستكملا أمواله من البنوك. فكان أصحاب القروض الإنتاجية أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات يقترضون أموالا طائلة من البنوك ويتعاملون بالربا من أوسع أبوابه ولا يبالون من أي طريق يأتي المال، أم من الحلال أم من حرام. ثم يأتي بعضهم ليسأل يقول أنا محتاج إلى مال لتكملة المشروع وليس أمامي إلا البنك، وأنتم تقولون الربا حرام، فماذا أفعل؟ هاتوا لي بديل وأنا أترك الحرام. ويأتي المقترض الاستهلاكي، القرض الاستهلاكي الضعيف، رجل يريد أن يشتري بقرة أو ماكينة مياه أو ملابس العيد لأبنائه أو أي شيء ولو ب500 ولا ب1000، يريد أن يقترض فيذهب إلى البنك لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا، حتى أصبح الآن موظفو البنوك يمرون على الورش والبيوت والأشخاص في كل مكان كمحصلي رسوم النظافة، يعني من يريد أن يقترض يذهبون إليه في مكانه ويذهبون إليه في مرات أخرى لتحصيل أقساط القروض الربوية. صاحب القرض الاستهلاكي مسكين يحتاج إلى بقرة إن كان فلاح أو إلى آلة ري أو يحتاج إلى ملابس العيد لأبنائه أو يحتاج إلى دفع قيمة في الدروس الخاصة لأبنائه خاصة الأبناء في الثانوية العامة، ويأتي يقول والله أنا محتاج إلى هذا القرض ولا أجد من يقرضني قرضا حسنا، إما أن تأتوا لي بالبديل الذي يقرضني قرضا حسنا وإما أن أقترض بالربا وأمري إلى الله. فصاحب المصنع يزعم أنه مضطر، وصاحب البقرة والدروس الخصوصية وملابس العيد يزعم أنه مضطر. أولا يجب أن يعلم أن الشريعة الإسلامية تبين الأحكام لأتباعها قبل أن يقدموا على تطبيقها في حياتهم، وليس من وظيفة الشريعة أن توجد المبررات للحرام ولا أن تبيح الحرام في جميع صوره للضرورة. ونحن عندنا أمثلة، لأن بعض الناس يزعم أن المضطر يأكل الربا ويستند إلى أن المضطر يأكل الميتة، فإذا كان يأكل الميتة يأكل الربا هم الاثنين حرام، لكن الحقيقة ليست كذلك. الاضطرار قد قيدته الشريعة فأباحته في صور محدودة جدا وحرمته في بقية الصور، وسوف نذكر مثال واحد واضح ويومي وأنتم تعرفونه ليبين أن الشريعة لا تلتمس مخرجا لكل مضطر، لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالشريعة توجد مخرجا لمن يتق الله فقط، أما من لا يتق الله فليس له عند الشريعة مخرج. المثال العملي البسيط اللطيف المعروف اليومي في حياتنا المتكرر، رجل طلق زوجته 7 مرات طلاق السنة قال لها أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه، يعني منطبق عليه كل مواصفات وشروط الطلاق الصحيح. ثم قال لها أنت طالق في طهر آخر لم يجامعها فيه، ثم قال لها أنت طالق في ثالث ورابع وخامس وسابع. ثم أتى يسأل يقول طلقت زوجتي طلاقا صحيحا 7 مرات. الطلاق يقع ولا لا يقع؟ يقع قولا واحدا. يقع 7 مرات ولا 9 ولا 6؟ يقع 3 مرات والأربعة رصيد لزوجة أخرى. الرجل بعد أن يسمع أن زوجته قد أصبحت طالقا وبانت منه بينونة كبرى يبدأ يبكي، الاضطرار أهو يبدأ يبكي ويقول عندي 12 ولد، 4 منهم في سن الرضاع، و2 منهم مصابين بأمراض مقعدين، وزوجتي قد مات أهلها جميعا في حادث سيارة وليس لها أحد إلا الله، وهي مشلولة لا تستطيع الحركة. ويبدأ يذكر 500 عذر وهي كلها أعذار صحيحة. الشريعة تقول له ما دام عندك 12 ولد 4 في سن الرضاعة وعندك 2 مشلولين وزوجة مشلولة ومات أهلها في حادث وظروفك بهذا التطور من الاضطرار الشديد، فزوجتك ترجع إليك ولا تقول زوجتك طالق؟ طالق. صورة من صور الاضطرار، لو أن العقل فقط هو الذي يحكم يقول والله رجل ده مسكين، طب وزوجته تروح فين صحيح؟ طب ولاده اللي بمصر يروحوا فين؟ طب واللي بيرضعوا؟ طب مين ينفق عليهم؟ طب والزوجة واللي مات أهلها حادث؟ طب والطفل المشلول؟ طب والطفل الثاني الأعمى والأعرج؟ ومع هذا فإن الشريعة في ظل هذا الاضطرار تقول له زوجتك طالق، ثم تبدأ الشريعة تعينه على مخارج أخرى في صور مختلفة ليس من بينها أن تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره بغير اتفاق سابق. كأن الصورة دي تبين أن الاضطرار محكوم بما تبيحه الشريعة وتحله فقط، فليس المحتاج إلى القرض الربوي لملابس الأطفال في العيد ولا للدروس الخصوصية ولا للبقرة ولا للآلة أكثر احتياجا إلى الربا من احتياج هذا الرجل إلى زوجته. ومع ذلك فالشريعة لا تبيح لكل مضطر أن يستحل ما حرم الله. فالربا سواء كان قرض استهلاكي ولا قرض إنتاجي الشريعة لا تحله، بل لا تحله لمن لا يجد قوت يومه، لمن لا يجد رغيف الخبز، وإنما تقول إذا لم تجد رغيف خبز لتأكله فابحث عمن يقرضك قرضا حسنا، أو ابحث عن عمل، فإن عجزت عن القرض الحسن وعن العمل والكسب الحلال وأغلقت أمامك كل الأبواب فترخص لك الشريعة أن تسرق رغيفا لتأكله، مش تسرق خزنة بنك، رغيفا لتأكله طعام تأكل الطعام. وترخص لك الشريعة أيضا أن تسأل الناس، يعني تتسول، ولكنها لا ترخص لك أبدا أن تأكل الربا، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إذا صورة الاضطرار ليست صورة مفتوحة، فصاحب القرض الاستهلاكي لا يتطور أبدا ولا يزعم لنفسه أنه مضطر ويجوز له أن يأكل الحرام من الربا، وصاحب القرض الإنتاجي صاحب المصنع لا يتصور هذا، لأنه ليس من الاضطرار أن تبني مصنعا أو تؤدي الشركة أو مؤسسة ب50 مليون، يمكن أن تؤدي ب1 مليون أو ب0.5 مليون أو ب10,000 أو ب5,000 بحسب ما أعطاك الله من الرزق الحلال أو ما تستطيع أن تحصل عليه من الرزق الحلال كالمضاربة وغيرها. الذين يضعون أموالهم في الحسابات الجارية يقولون نحن مضطرون لذلك خوفا على الأموال من الضياع أو السرقة، هذه دعوة اضطرار. والذين يضعونها في الودائع ذات الفوائد او يضعونها في شهادات الثمار يقولون اننا مضطرون الى وضعها في هذا المكان لتحقق عائدا جاريا ناكل منه شهريا لاننا نعجز عن الكسب. والشريعه تحذر اصحاب الحسابات الجاريه وتحذر اصحاب الودائع بالفوائد وتحذر اصحاب شهادات الثمار. اما اصحاب الحسابات الجاريه التي ليست عليها فوائد اي ربا خاليه من الربا فوضع الأموال في الحسابات الجارية في حد ذاته حلال لأنه ليس ربا، ولكنه يدخل في دائرة جديدة من دوائر الربا، وهي دائرة التعاون على الإثم والعدوان. أنت لست مرابيا، ولكنك وضعت مالك عند بنك مراب لتعينه على الإثم والعدوان، فأنت مشارك له، لأنه يأخذ مالك الحلال الذي تريد أن تنجو به ولا تأخذ عليه فوائد ولا ربا، ويعطيه بالربا لآخرين، وأنت عون له على ذلك. من أجل هذا كان من الحكمة البالغة أن الشريعة لم تحرم الربا على آكله فقط، وإنما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسا، خمس مسميات. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني متساوون في الإثم والمعصية. وكلمة هم سواء كلمة مخيفة، لأن كاتب الربا موظف، والشاهد هو الضامن اللي بيطلب مع المرابي، مع آكل الربا أو موكل الربا، يطلب الضامن مع من يريد أن يقترض بالربا، فيذهب هذا الضامن ويضمن او يعطي الحيازة او رهن البيت او عقد الملكية لبعض الناس، ويتصور انه بيعينه، يقول له خذ اسحب من البنك وخذ رهن من عندي، عقد البيت او الحيازة او غير ذلك من الضمانات. الضامن داخل في المعصية ويتحمل خمس المعصية او صورة طبق الاصل من اكل الربا وموكل الربا. العجيب ان هذا التقديم الخماسي مع ان المنفعة فيه متفاوتة، يعني منفعة الضامن ايه؟ لا شيء، الضامن بيقدم خدمة، خدمة لواحد من الناس يريد ان يقترض من البنك اللي هو الشاهد. ومنفعة الكاتب ايه؟ المرتب الشهري، موظف. ومنفعة اكل الربا وموكل الربا هي المنفعة الظاهرة، تبادل المنافع بين اكل الربا وموكل الربا فقط. ومع ذلك فقد اضاف اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اخرين، قال هؤلاء الثلاثة متحملون لوزر واثم يساوي تماما وزر واثم اكل الربا وموكل الربا. وانما حمل الثلاثه بهذه الاوزار وجعلهم داخلين في اللعن، واللعن طرد وابعاد من رحمه الله، وهي اشد العقوبات الشرعيه. اللعن اشد عقوبه شرعيه، اشد من القتل واقامه الحد وقطع اليد وجلد شارب الخمر والقاذف. هذه العقوبة أعدها الله لمن يتعاونون مع آكل الربا وموكل الربا كالكاتب والشاهد أو الضامن. هؤلاء وإن لم يأكلوا الربا أو يؤكلوه فإنهم متعاونون على الإثم والعدوان، فدخلوا في اللعن. فمن هذا الحديث نستفيد أن الذي يضع ماله في الحسابات الجارية أصلا يجب عليه أن يتنبه أن هذه الصورة لا يقدم عليها إلا إذا كان متيقنا تماما من أنه سيقتل بسبب وجود هذا المال في بيته من اللصوص، أو سيسرق هذا المال قطعا ولا يجد أي وسيلة أخرى ولا أي بديل، وأنه يدفع مفسدة القتل المتيقن أو السرقة المتيقنة من بيته بهذه المفسدة. لكن هذا لا يحدث. الحاصل أن كل واحد يزعم لنفسه أنه خائف على هذا المال فيجري به إلى البنك الربوي ويضع في الحسابات الجارية، فيدخل مع الثلاثة مع كاتبه وشاهديه، لأنه لا يأكل الربا ولكنه يعين آكله، كما أن الكاتب يعين آكله والشاهد يعين آكله ومؤكله. فهذه الصورة نص الحديث الذي في صحيح مسلم يتعلق بالحسابات الجارية، فهي في حد ذاتها ليست ربا ولكنها عون على الإثم والعدوان. البديل أن يودع هذا المال في البنوك الإسلامية. أما الذي يودع المال في الودائع ذات الفوائد أو الحسابات ذات الفوائد بأي صورة من الصور، سواء كانت ودائع تراكمية يعني لا يأخذها إلا بعد فترة من الزمن يعلن عنها البنك، أو يأخذها شهريا على أقساط، يعني يأخذ الربا على أقساط، فهو يتعلل ويقول أنا مضطر لأني عاجز عن الكسب وأحتاج هذا المال لأتأكل منه وأنفق على أبنائي وقد عجزت عن الكسب، وهذا المال هو مصدر دخلي الوحيد. فهو كالمطلق زوجته سبعا. هذا الذي يتعلل بهذه العلة إنما يبحث عن مصلحة عقلية، هم الذين يزنون أحكام الشريعة بميزان العقل القاصر، وأول من وزن نصوص الشريعة بميزان العقل القاصر هو إبليس. الشريعة في أول أوامرها أول أمر شرعي ذكره القرآن ونقله إلينا هو قول الله عز وجل لإبليس ضمن الملائكة: اسجد لآدم. هذا نص شرعي، أمر بالسجود، وهو أول أمر نقله القرآن إلينا. أول أمر عرفناه وجه هو أمر الملائكة بالسجود لآدم. في أول الأمر: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الأمر الأول أو النص الشرعي الأول هو نص شرعي. إبليس رفض أن يطبق هذا النص على نفسه مستخدما عقله وتفكيره. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرت؟ لماذا لم تطبق النص الشرعي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني النار أحسن من الطين، فكيف تسجد النار للطين؟ الله عز وجل عندما أمر إبليس بالسجود يعلم سبحانه أنه قد خلقه من النار وأنه خلق أنا من الطين، وإن كانت النار أفضل. فلما رد القرآن عليهم قال لهم: وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ ليعلمنا أن الفرق الرئيس الصحيح بين الحلال والحرام هو أن الحلال حلال لأن الله قد أحله، والحرام حرام لأن الله قد حرمه. هذا هو الفرق، فرق أصلي. ولذلك عندما يقال لماذا حرم الله الربا، بعض الناس أفتى بأن ربنا حرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير. هذا الكلام خطأ، لأنه معناه أن الربا حلال على الأغنياء وحرام على الفقراء. يعني الفقير فقر وتحريم، والغني غنى وتحليل. يعني كأنه مش عدل، يعني تضيق على الفقير من كل الجوانب، فقر وتحريم، والغني توسعة وتحليل للربا. هذا ليس من العدل، والله عز وجل لا يظلم أحدا، لا يظلم الناس شيئا. لكن يقال الربا حرام لأن الله قد حرمه، والربا حرام إذا كان مشتملا على زيادة مشروطة. كل قرض اشترط فيه النفع فهو ربا، هذه القاعدة. فالذين يضعون أموالهم في الودائع ويزعمون أن هذا عن احتياج يقال لهم: إن الله عز وجل لم يجعل أرزاق عباده فيما حرمه عليهم. وهي قاعدة مهمة، لم يجعل الله أرزاق عباده فيما حرمه، وإنما قدر الأرزاق ووزعها زمانا ومكانا وجعلها كلها من الحلال، حتى أرزاق الكافرين. أرزاق الكافرين قدرها الله من الحلال مع أنه كافر، لأن الله لم يقدر أرزاقا محرمة أبدا، وإنما تسارع الناس إلى الحرام فأخذوا رزقهم المقدر من طريقه، ولو سلكوا طريق الحلال لأخذوه مقدارا وزمانا ومكانا، لأن الرزق المحرم إنما حرمه الله ولم يقدره في أرزاق عباده، وإنما العباد هم الذين تسارعوا إليه، من أجل ذلك فإنهم يعذبون به في الدنيا والآخرة. يقول صاحب الوديعة العاجز عن الكسب، المريض المقعد، صاحب الأولاد: أنا عاجز وفقير ومحتاج، فمن أين أكل وأشرب أنا ومن أعول؟ فيقال له: تأكل وتشرب من عند الله. يقول: وكيف أكل وأشرب من عند الله؟ فيقال له: تتق الله فيجعل لك مخرجا من حيث لا تحتسب. ولاحظ أن القرآن أتى بهذه العبارة البليغة: من حيث لا يحتسب. ليه؟ لأن الإنسان في تفكيره وتخطيطه يتوقع أن يأتيه الرزق من التجارة التي يعمل بها، أو من الوظيفة التي يعمل بها، أو من الشيء الفلاني والشيء الفلاني، فهو يحسب الأرزاق من مصادره. لكن هناك مصادر ربانية غير محسوبة ولا مدركة بالعقول. فالله عز وجل قد وعد المتقين بأن يرزقهم من طرق لا يعرفونها. قال: من حيث لا يحتسب، مش من حيث يحتسب. قال من حيث لا يحتسب، لأنه قد اتقى الله فرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا هو السر في أن الله قال لمريم الضعيفة في حالة الولادة والضعف الشديد: وهزي إليك بجذع النخلة ليرزقها من حيث لا تحتسب. وقال لنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني من الفقر والجوع والاحتياج والضعف، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكن واحد يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليشتروا لهم شهادة استثمار او يؤمنوا عليهم في شركة التأمين. خافوا عليهم فليؤمنوا، خافوا عليهم فليشتروا شهادات، خافوا عليهم فليدخروا لهم مبلغا، خافوا عليهم. لكن لا يوجد في الأمة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الكنز اللي ربنا حفظه، المبلغ الضخم اللي ربنا حفظه تحت جدار مهدم للغلامين اليتيمين، وقال لنا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. لماذا حفظه الله؟ قال: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وكان يمكن أن موسى عليه السلام لا يدخل هذه القرية أصلا، لكن لماذا دخل هذه القرية؟ والعجيب أنه دخل هذه القرية بأمر الله. ولما دخل القرية طلب طعاما فلم يجد أحدا، القرية كلها بخلاء، فلم يجد أحدا يضيفه في هذه القرية. كان يمكن بمنتهى السهولة القرية اللي بهذا الشكل يسارع داخلها إلى الخروج منها فورا، لكن يدخلها وأهلها على هذا الحال، ثم بعد ذلك يبني جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينهدم. لماذا هذا؟ لأن أباهما كان صالحا. هذا هو الرزق. المقصود أن صاحب الوديعة عليه أن يبحث عن المخرج الحلال عند الله، ولا يكون الرجل الذي طلق زوجته سبعا، فإن الربا لا توجد رخصة ولا ضرورة لتحليله. يبقى بعد ذلك أصحاب شهادة الاستثمار. طبعا لاحظ أن البنوك عندما بدأت بنشاطها الربوي لم تخرج هذه الأشياء في وقت واحد، وإنما أخرجت لنا في الأول الودائع بفوائد. فلما اكتشف الناس أنها حرام قالوا: خلاص المشاهدة لها فوائد في شهادة استثمار في اسم جديد. فبدأ الناس يتجه إلى شهادة استثمار مجموعة ألف. فلما اكتشف الناس أن المجموعة ألف حرام قال لهم: في مجموعة باء نختلف عن المجموعة ألف، انتقلوا إليها وتركوا الحرام. فلما علم الناس بأن المجموعة باء محرمة قالوا لهم: اتركوا ألف وباء وانتقلوا إلى جيم على قاعدة أبجد هول. المقصود أن البنوك تتنقل. فلما حصلت الصحوة وعلم الناس أن شهادة استثمار ألف حرام وباء حرام وجيم حرام ولم حرام ونون حرام ويا حرام والودائع حرام والحسابات الجارية تعاون على اسم الجوال، قالوا: دعوا هذا كله وتعالوا ونكشف باك للمعاملات الإسلامية. البنوك تنتقل اضطرارا كلما وجدت رؤوس الأموال تهرب، فهي لا تنتقل إلى الحلال اختيارا، وإنما لعبت بنا في الحرام عشرات السنين وأكثر، بل مئات السنين. فكلما علمنا عن صورة من الصور أنها حرام انتقلت إلى صورة جديدة، كلما علمنا عن الجديدة انتقلت إلى جديدة، حتى إذا انكشفت جميع الصور فتحوا شباك للمعاملات الإسلامية وبجواره شباك للمعاملات الربوية، وقالوا لك أن تختار: تقف على باب المعاملات الربوية ولا على شباك المعاملات الإسلامية، تختار. لكن الشباك الأول والشباك الثاني يصبان في القلب بخزينة واحدة من الخلف، ولو وقف واحد من موظفي البنك وشافك في شباك المعاملات الربوية وانت ملتحي ينادي عليك: يا اخي اخي رأي الشباك انت ساكنة. كأن الشباك ده للملتحين، للناس الطيبين اللي ممكن ان ينخدعوا بهذه الامور. لكن لو انت حليت وقف شباك المعاملات الربوية خلاص، يعني هناك علامة مميزة. لكنهم يقيمون الحجة على انفسهم. فلك ان تتصور عندما تذهب الى رجل مرابي فيقول لك: والله يا اخي انا ما زلت اتعامل بالربا، لكن كنت عايز تتعامل بالحلال فنتفاهم انا وانت على الحلال، عايز تتعامل بالحرام الموجود والموجود، فانت تختار. لك ان تتصور هل يمكنك ان تتعامل مع رجل بهذا الوقت مصر على الكبيرة ولكنه يفتح لك باب لجذب المال من طريق خلفي يخادع ويقطع وهو غير تائب من الحرام؟ شهادات الاستثمار ذات المجموعة ألف التي بدأوا بها، شهادة الاستثمار ذات القيمة المتزايدة. يعني ايه؟ يعني تضع المال ولا تأخذه إلا بعد فترة من الزمن مثلا 10 سنوات. بعد 10 سنوات من شهادة الاستثمار التي اشتريتها ذات المجموعة ألف تجد عندك مبلغ ضخم مكدس من الربا لمدة 10 سنين. تحمل سيارة من الحرام وجزء منها بسيط من الحلال. هذه الصورة صورة محرمة قطعا، القيمة متزايدة لأن الربا فيه تراكمي، ربا مركب. انتقلوا بعدها إلى استثمار ذات المجموعة باء، وهي استثمار ذات القيمة أو العائد الشهري أو الدوري، ومعناه أن تأخذ الربا على أقساط شهرية. ليه؟ لأن الناس في مبدأ الأمر كان غالبهم يضعون أموالهم في استثمار أو في البنوك لأنها أموال زائدة عن حاجتها، فكان يمكن أن يصبر عليها 10 سنوات. مع الغلاء والفقر أصبح كل واحد يضع الفلوس في البنك محتاج أنه من بكرة يكسب. فشهادات المجموعة باء عبارة عن شهادات لها عائد شهري، يعني شهريا تأخذ مرتب. وهذا طبعا نوع من الإغراء لمن لا يفرقون بين الحلال والحرام. بعد اكتشاف هذه المجموعة أنها محرمة انتقلوا إلى المجموعة جيم ذات الجوائز. المجموعة جيم ذات الجوائز هو تعديل لصورة الربا المحرم، أضافوا إلى الربا المحرم المقامرة، القمار اللي هو الميسر على المجموعة جيم، فأصبحت ربا كما في ألف وباء وزاد عليها القمار. بدلا من أن تأخذ أرباح الشهادات المجموعة جيم، لا، تشتري شهادات المجموعة جيم وتنتظر القرعة. القرعة دي هي البديل الحرام لليلة القدر. زمان كانت الناس متصورة أن ليلة القدر في شيء يضيء في السماء، طاقة مفتوحة، فتظل الناس تنظر إلى السماء وتعتقد أنه بمجرد ما تظهر هذه الطاقة لمدة لحظة يبدأ الإنسان يدعو في هذه اللحظات، فإذا دعا في هذه اللحظات فهو مجاب. طبعا بعض الناس كان يدعو الآخرة وبعضهم يدعو للدنيا، فرجل قرر في نفسه أن ينظر طول ليلة القدر إلى السماء، فإذا فتحت الطاقة المضيئة يدعو بخير الدنيا فقط، هو طبعا عايز الدنيا الأول، فيريد أن يحصل على عدد وافر من البقر والجاموس. ففكر في أول الليل، بقر وجاموس عايز حبال، كمية من الحبال لأنه طبعا هياخد بقر ويربطه بإيه، فبدأ ينظر فظهرت الطاقة بتعبه، فبدأ يدعو فتلخبط فبدأ بالحبال ثم أغلقت الطاقة فامتلأ بيت الحبال. المقصود ان القرعة الموجودة في شهادات الاستثمار ذات المجموعة جيم هي البديل الذي تطلعت اليه اعناق الناس عن ليلة القدر التي استجابوا فيها الدعاء. بدأ اصحاب المجموعة جيم يتطلعون الى ليلة القرعة بدلا من ليلة القدر. ليه؟ لانه اشترى المجموعة جيم وهو يرجو ان يكون من الفائزين، اما الا يفوز مطلقا وتبقى له القيمة التي دفعها، فيدوي في هذه الحالة انها كانت حساب جاري حتى لا يحزن على ما فاته، واما ان يكسب مبالغ الى 50,000 و60,000 و100,000 و200,000 وحصل مبلغ زهيد، لان القرعة عبارة عن قمار، اجراء قرعة للحصول على الفوائد المركبة لبعض الاشخاص من المشترين بشهادات استثمار ذات المجموعة جيم وحرمان العدد الوافر الكبير منهم. فالذي يدخل في هذه المجموعة متطلع الى العائد الضخم الذي ينتظره من خلال الميسر او القمار او القرعة التي ستجرى في ليلة القرعة، فاذا ادركها فقد ادرك الربا مجمعا، بدل من ان كان ياخذ ربا المبلغ المودع منه فقط في شهادات الف وباء، لا ياخذ الربا الذي من شهاداته ومن شهادات المئات من الناس، ياخذ ربا مركب من ماله ومن مال غيره، يعني حتى مش حرام الحرام اللي خاص بماله فقط، ياخذ الحرام الذي من ماله والحرام الذي من اموال الاخرين، والذي يحرم يحرم من الجميع. العجيب فين؟ العجيب ان الله يكتب وزرا واثما ومعصيه على من اخذ وعلى من لم ياخذ بالتساوي. اللي خد زي اللي ما خد، اللي خد 100,000 زي اللي ما خدش ولا مليم، الاثنين متساويين في الوزن، مش معناه اللي خد 100,000 وزره اكبر، لا، فطبعا اللي خد 100,000 مبسوط لانه وزره زي وزر صاحبه وصاحبه ما خدش. ليه؟ العلماء يقولون رجل اعمى جامع امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجة، امرأة اجنبية لكنه اعمى، سمع الصوت فاشتبه عليه، فجامع امرأة يظنها زوجته فلا شيء عليه، مع انه زنى لكن كان اعمى واشتبه على الصوت، جامع امرأة يظنها زوجته فتبان أنها ليست زوجته فلا شيء عليه. ورجل أعمى آخر جامع زوجته يظن أنها امرأة أجنبية فهو كمن زنى، معذرته، لكنه يظنها أجنبية فهو كذاب. الفارق أن هذا نوى أن هذه زوجته وهذا نوى أنها أجنبية، واختلف الأمر على الاثنين، فعوقب كل بنيته. فالذي لم يأخذ جوائز المجموعة جيم حزن حزنا شديدا لأنه حرم، وكان يتمنى من أعماق قلبه أن يأخذ هذا المال الحرام، فعوقب بنيته كما عوقب الآخر سواء بسواء. يبقى حرمان وعقوبة، والأول حرام وعقوبة، لكنهم متساويان في الوزر والإثم. واضح؟ هذا المتعلق بالشهادات والوداع والحسابات الجارية. يبقى بعد ذلك قضية مهمة جدا، إذا كان الكلام الذي ذكرته صحيحا فأين هذا من كلام المفتي وكلام بعض الناس وكلام مدير البنك وكلام محاسب البنك؟ لأن محاسب البنك الناس تسأله أنت حلال ولا حرام، فبيفتي. الحاصل أنه كان يوجد في مصر هيئة كبار العلماء قبل الانقلاب العسكري في 23 يوليو. هيئة كبار العلماء كانت هيئة عالمية أعضاؤها من جميع دول العالم الإسلامي ومقرها في الأزهر الشريف. فلما قام هذا الانقلاب تخلص من هيئة كبار العلماء، لأن هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت كانت جهة منافسة قوية، كانت الأمة تلتف حول علمائها، تلتف حول العلماء، وكان العلماء على قلب رجل واحد لا يحكمهم الهوى ولا تغريهم المناصب. فانتهت هذه الهيئة، ثم أنشئ مكانها في وقت الشيخ شلتوت رحمه الله مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو موجود إلى الآن. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يرأسه شيخ الأزهر منذ أن أنشئ إلى الآن. هذا المجمع وظيفته أن ينظر في كل مسألة تتعلق بحاجة الأمة من المسائل المستحدثة والجديدة والمعقدة والاقتصاد والبنوك وهذه المسائل، ثم يناقشها تفصيلا، ثم يصدر فتوى جماعية تكون ملزمة لجميع الأمة. فأنشئ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ثم أنشئ بعد ذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهو أيضا مجمع عالمي يجمع نخبة ممتازة من علماء المسلمين في العالم. ثم أنشئ مجمع ثالث وهو مجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو مجمع عالمي يجمع نخبة من علماء المسلمين في العالم بما فيهم علماء اقتصاد إسلامي. لما ظهرت مسألة البنوك بدأت هذه المجامع الثلاثة تجتمع بكامل علمائها وتناقش هذه المسألة بالتفصيل، الودائع والحسابات التجارية وخطابات الضمان وفتح الاعتماد والأوراق التجارية وكل ما يتعلق بالبنوك، معاملات البنكية. وأصدر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الشيخ الأزهر فتوى طويلة تفيد أن التعامل بالفوائد بالربا في جميع صوره حرام، وكذلك شهادات الاستثمار. وأصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فتوى في نفس الموضوع تؤيد وتؤكد وتشرح مضمون الفتوى التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وأصدر المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فتوى بنفس الخصوص تفيد تحريم التعامل مع البنوك بالربا والفوائد تحت أي مسمى، سواء كان قرض إنتاجي أو استهلاكي، وكذلك شهادات الاستثمار وبقية المعاملات الأخرى بيّنت أحكامها. المجامع الثلاثة اتفقت على فتوى واحدة فيما يتعلق بتحريم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار، وباقي الصور المحرمة كالفوائد التي تؤخذ على خطابات الضمان والسحب على المكشوف وصور أخرى كثيرة يعرفها المتعاملون مع البنوك. وسائل الإعلام عندنا عندما صدرت فتوى مجمع البحوث الإسلامية بتحريم هذه المعاملات برئاسة الشيخ الأزهر وعلماء العالم الإسلامي الذين هم أعضاء فيه، من مصر وخارج مصر، نشرت مضمون هذا الخبر قريبا من صفحة الأموال حتى لا يقرأها أحد. وعندما صدرت فتوى المفتي بإباحة فوائد البنوك نشرتها في عنوان الصفحات الأولى بالبنط العريض، مع أن مجمع البحوث الإسلامية هو الجهة الوحيدة التي لها حق الإفتاء في هذا الموضوع. أما مكتب المفتي فلا يتبع الأزهر، مكتب المفتي يتبع وزارة إيه؟ وزارة العدل، وزارة ثانية خالص، وكان زمان يسمى مفتي الحقانية، الحقانية على وزارة العدل. فهو متخصص في التصديق على العقوبات والأحكام التي تصدرها المحاكم بخصوص الحدود الشرعية كالقتل وقطع اليد والجلد وباقي الأحكام الحدود يعني. هذا فإن المسلم الذي يقرأ قد يتوهم أن ما تنشره الجرائد هو الصحيح وهو الحق لأنه لم يقرأ غيره. والحقيقة أن مجمع البحوث قد نشر هذه الأحكام تفصيلا في مجلة الأزهر وفي الملحق الخاص بالمجلة لشهور متوالية في وقتها وإلى عهد قريب. المجمع الفقهي نفس الكلام أصدر بيان وعمم هذا البيان على العالم الإسلامي، ولعله لا يكون سرا إذا قلت أنه في أحد اجتماعات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي دعي مفتي مصر لحضور هذا الاجتماع لمناقشته فيما أفتى به، فقدم بحثا مكتوبا، وقبل أن يناقش هذا البحث بيوم قال له إنني على موعد مهم جدا في القاهرة غدا، وسافر في اليوم السابق على مناقشة بحثه فلم يجدوا أحدا يناقشه. والعكس لما كان الموضوع ليناقش في مصر حدث وسافر إلى السعودية في وقت بعيد جدا عن شهر رمضان، فلما قيل له لماذا تسافر هذا الوقت إلى السعودية وفي موضوع مهم قال أنا رايح أنسق مع السعودية رؤية هلال رمضان قبل رمضان بسبعة أشهر. طبعا الوقائع لعل الكثير لا يعرفها لكنها مرسوسة في بطون كتب وفي بطون صحف وفي بطون أشياء لعلها لا تقرأ بالتفصيل، لكن المقصود هنا هو التنبيه على أن ما ينشر في وسائل الإعلام ليس هو الأصل، لأن جهة الإفتاء الفرعية المنبثقة عن مجمع البحوث والتي تحمل عنوان مجمع البحوث في أعلى أوراقها هي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في القاهرة، وقد أصدرت فتاوى عديدة وأرسلتها إلى الصحف لنشرها فلم تنشر ولن تنشر من نون يعني، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. المقصود أنه لا يشفع لنا عند الله أن نتتبع زلات العلماء خاصة في مسائل الحلال والحرام، ولا يكن أحدنا كذلك الرجل الذي كان يصلي جماعة بانتظام في المسجد لأنه قد تعلم أن صلاة الجماعة واجبة فأخذ يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد بانتظام لأنها واجبة، لكنه كان يتمنى فيما بينه وبين نفسه ألا تكون واجبة فيصلي لأنها واجبة لكنه يعني يتمنى ألا تكون واجبة. ففي أحد الأيام جلس أمام التلفزيون فسمع عالما من علماء المذهب الحنفي يقول في التلفزيون إن صلاة الجماعة سنة، فالرجل بمجرد من سمع الخبر قال الحمد لله صوت عالي كأنه وجد مخرج من الشيء اللي كان بيعانيه، وبدلا من أن يلزم نفسه بهذه الفتوى فقط أخذ يدور على الناس في مجالسهم. عرفت إن صلاة الجماعة سنة ولا لا؟ أنا سمعتها في التلفزيون والله سمعتها، لأن الرجل كأنه كان يبشر بشيء جديد أو حكم جديد فيما يقوله للناس. فبعض الناس توافق مثل هذه الفتاوى أهواء عندهم، واحد يريد أن يقترب بالربا لكن مش ولا عالم يكتب أن الربا حلال، فأول ما يطلع واحد الحمد لله ضعها في رقبة عالم مطلع سالم، خاصة أن هذه الفتاوى صدرت مشروطة بعبارة الربا فوائد البنوك حلال على مسؤوليته، طبعا عبارة جديدة في الفقه لأن الله عز وجل قد نهى عنها في كتابه وبين أنها باطلة، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. المقصود أن هذا الموضوع طويل وشائك وشيق ويحتاج إلى تكملة، لكن الوقت ووفرة الأسئلة الموجودة الآن تمنع من الاسترسال في الكلام حول هذا الموضوع، لكن القدر الذي نبهنا عليه هو القدر المهم الذي نحتاج إليه في معاملتنا اليومية والعادية فيما بيننا وبين البنوك. ولعل بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع سوف تزيد بقية النقاط وضوحا بمشيئة الله، فنجيب على بعض هذه الأسئلة فقط باختصار شديد ومركز حتى لا يطول الوقت. السؤال الأول، سأل يسأل عن الاقتراض من بنك نصر الاجتماعي قرض زواج، ويقول تأكدت أنها بدون فوائد، ولكن عند تسلم القرض وجدت 680 بدلا من 720. بنك نصر يتميز بأنه يأخذ الفوائد الربوية مقدما، لكن البنوك الربوية الأخرى تأخذها مؤخرا. يعني البنك الربوي العادي يقول لك الألف، ولما تسدد الألف في المعادن الفلاني تدفع 1100، لكن بنك نصر يقول والله انت قرض كان 720 تاخذهم 680، يعني اخذ الربا الاول وانت اللي بتسدد المبلغ كله. ف يعني هو متميز في الربا بصوره تجعله واضح الحكم. اقترضت مبلغا من وزاره الاوقاف بدون فوائد، واشترطت ان يحول مرتبي الى البنك كي احصل على القرض، فقمت بتحويل مرتب واصل مرتب كل شهر، بل اكون اثما. لا لست اثما اذا كان البنك مجرد وسيط في تسلم الراتب او القرض بدون فوائد من وزاره الاوقاف كما يقول السائل، فلا شيء عليك. وان كان هناك وسيله مباشره للتعامل مع الوزاره بدون البنك فهذا افضل، يعني تجنب البنوك في كل الاحوال افضل. اودعت بعض النقود في بنك فيصل، وقال لي بعض الناس انه لا فرق بين جميع البنوك في التعامل الا بالظاهر فقط، وبنك فيصل يتصرف في المبلغ اي بنك ربوي. حقيقة الشريعة تعلم اتباعها امورا مهمة، منها الا يسألوا الا اهل الذكر في كل شأن، ومنها ان يتثبتوا قبل ان يحكموا. فيقول سألت بعض الناس اللي فين، بعض الناس العلماء، ولا بعض الناس العوام، ولا بعض الناس المحسبين، ولا مهندسين زراعيين، ولا بعض الناس اللي ايه. فالسؤال بهذه الصورة غير دقيق، فانه يجب علينا ان نتثبت، ويجب علينا ايضا ان نسأل اهل الذكر. وليس معنى ان نسأل اهل الذكر يعني في الدين فقط، ولكن في الدنيا ايضا. يعني لا نسأل عن الطب الا طبيب، ولا عن الهندسة الا مهندس، فنسأل اهل الذكر في كل شأن ونتثبت. وهذا الكلام الذي ذكره السائل غير صحيح. عندي عربات يعمل عليها عمال كبعين متجولين، وهؤلاء على سفر لمدة 3 أسابيع، هل يجوز لهم جمع الصلوات الظهر مع العصر، أو يجوز لهم أيضا الصلاة بدوار العربات خوفا من ضياع ما على العربة؟ يعني يقترب بعربته قبل الصلاة إلى أقرب مسجد ويصلي جماعة في وجود العربة، ولا يقصر إذا كان يقيم في البلد الواحد مدة تجعل العرف يطلق عليه أنه مقيم. سائل يسأل عن بنك نصر، وقد سبق الجواب على بنك نصر وتميزه عن باقي البنوك. المصرف الإسلامي يضع أمواله في البنوك الربوية. سألت موظف الفرع الإسلامي، قال لي ميزانية واحدة. سألت الفرع المستقل عن نصر، كان الجواب الاثنين صندوق واحد. وأين المعاملات؟ طبعا هذا الكلام ذكرناه. البنوك الربوية التي تفتح لها فروع تقول إنها معاملات إسلامية، هذا غير صحيح. أما المصرف الإسلامي القائم على لائحة تأسيسية خالية من الربا، فهو خالي من الربا، لكن قد يحدث خطأ في تطبيق الموظف. ليه؟ لأن البنوك الإسلامية منذ أن نشأت لم يكن عندها محاسب فقيه، فكانت تأتي بالمحاسب من البنك الربوي وتضعه في شباك البنك الإسلامي، لأنه ليس عندها محاسب فقيه ولا يوجد محاسبون فقهاء. فكان المحاسب يتعامل بما تعود عليه منذ سنوات الخبرة في البنوك الربوية، فيخطئ أحيانا، وكان بعض العملاء يخطئ عندما يذهب ليستفتي هذا المحاسب. نتصور أنه مجرد وجوده في شباك بنك إسلامي يجعله أهلا للفتى، يقول يا أخي يا أستاذ هو الشيء ده حلال ولا حرام؟ فالمحاسب يفتيه ما دام مش حد سمعه يفتيه، فيعود هذا السائل ويتوهم أن هذه فتوى حصل عليها من داخل البنك، لكن الحقيقة أنه حصل عليها من محاسب كان يعمل في البنوك الربوية لعشر سنوات أو أكثر، ثم انتقل إلى البنك الإسلامي بين يوم وليلة لحاجته مثل أمثال هؤلاء. فلذلك كان من التوصيات الملحة أن يتدرب المحاسبون في البنوك الإسلامية على الأحكام الشرعية الخاصة بالمعاملات التي يتعاملون بها مع العملاء. الحقيقة الأسئلة الطويلة جدا لا يتسع لها وقت المحاضرات العامة. قد يأمن بعض الناس بدفع مبلغ كل شهر على دوام حياتهم، ثم بعد موتهم يقبض أبناؤهم هذه الأموال إذا لم يكونوا بلغوا 25 سنة، فهذا حرام؟ السؤال غير واضح، لكن في كل الحالات الربا حرام، ولا عذر لآكله ولا لموكله. في كتاب من فتاوى دار الإفتاء الدفن في المسجد ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة المسجد فلا أجر له. هذا الكلام غير صحيح، وأنا لم أذكر حديثا ولم أفعل شيئا. كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية دوري فيه مجرد الجمع والترتيب بدون زيادة أو نقصان، ولو كانت الفتاوى فيها أخطاء، لأن جمع التراث ونشر التراث ونشر الفتاوى لا يعني الموافقة على ما جاء به، ولا يعني أن يستبيح الجامع لنفسه أن يعدل كلام العلماء لمجرد مخالفتهم، لأن هذا ليس من الأمانة العلمية. فالفتاوى الموجودة هي على ما هي عليه، سواء من الخطأ أو من الصواب. وأما الذي ذكر هذا الحديث الغير صحيح فهو صاحب الفتوى، العالم صاحب الفتوى، فينقلت كما هي. ومع هذا فإن هذا مذهب الأحناف. الأحناف كما ذكر المفتي صاحب هذه الفتوى في الكتاب هم الذين يقولون بعدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد، لكن الجمهور يعملون بحديث عائشة الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، والذي تقول فيه عائشة: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، تؤكد ان الرسول صلى صلاة الجنازة في المسجد. فهذا وان كان من الوقائع الا انه يدل على جواز ذلك، وان الاصل صلاتها خارج المسجد، لكن صلاتها في المسجد صحيحة وجائزة وان كانت خلاف الاولى. في الكلية في قسم التاريخ تذكر اسماء عليها ايام الفراعنة، كلام شرك. هل هذه العبارات الفاجرة حرام وهي مطلوبة في الامتحان؟ لا يذكر الكلام الحرام او الشرك الا مقرونا بانكاره. والقرآن قد ذكر اقوال فرعون واقوال المشركين في امم سابقة، ونحن نتعبد بتلاوة القرآن المشتمل على كلامهم، لكنه يذكر تحذيرا منه ومن خطره وانكارا على اقوالهم وافعالهم. فالذي يذكر هذا الكلام حتى في الامتحان يذكره منكرا له، محذرا منه، منبها على انه يخالف الشريعة. كنت اضع مبلغ في بنوك الائتمان الزراعي وسحبت هذا المبلغ بعد العلم انه حرام ومعه فوائد، ويسأل عن العمل في هذه الفوائد. الربا الذي تعطيه البنوك لصاحب المال ان علم ان هذا حرام قبل ان يتسلمه فلا يجوز له ان يأخذه، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالتائب بنص القرآن له رأس ماله فقط، لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يقول أتركها للبنك لأنك لم تترك شيئا أصلا، هذا المال ليس لك، فلا تقول أتركه لأنه ليس مالك. ولكن إن كان قد أخذها ثم سأل بعد أن أخذها فعلم أنها حرام، فيجب عليه أن يتخلص من هذا الحرام لا أن يتصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأفضل صور التخلص من المال الحرام المستمد من فوائد البنوك أن يخصص هذا المبلغ لبناء دورات مياه أو شراء صنابير لدورات المياه، فإن الخبيث لا يوضع إلا في الأماكن الخبيثة. سؤال الشباب الملتحي المتكرر: خوف أحد الوالدين أو كلاهما على الأبناء في موضوع حلق اللحية بسبب الخوف الذي تبثه وسائل الإعلام عند الآباء والأمهات. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله رضي عنه وقال له: يا إمام، أبي يأمرني بشيء وأمي تأمرني بخلافه، فماذا أفعل؟ قال له: أطع أباك ولا تعص أمك. صاحب السؤال عليه ان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يعصي امه في نفس الوقت، ومهمته ازاله هذا الخوف. وطبعا ازاله الخوف مساله سهله، لان الام تصدق ابنها اذا نجح في ازاله الخوف عنها اكثر من تصدق وسائل الاعلام. لكن احيانا بعض الابناء بمجرد ان يرتحي ويفتح الله عليه ويستقيم ويلتزم يرجع الى البيت ويحاول ان يغير كل المنكرات في خلال 15 دقيقه، وبعد ذلك يحدث الابوين عن فتح بيت المقدس وعن اشياء اخرى وهو لم يتعلم الوضوء. فتبدا الام تندهش يعني كانك انت يعني هتموت. وطبعا وسائل الاعلام حدثتنا كثيرا عن ان الصلح مع اسرائيل من اهم اهدافه ان نحمي شبابنا من الموت ومن القتل. طبعا هذه المفاهيم تقرت، فتغيير هذه المفاهيم يحتاج الى جهد جهيد بحيث ان الناس تفهم إن الموت في سبيل الله شهادة وليس قتلا ولا إراقة دماء، بل هو قربة يتقرب بها إلى الله إذا رفعت راية الجهاد من ولي الأمر. فلا هو بالجهاد الفردي الذي يفهمه البعض، ولا هو بنسخ الجهاد وقتله وادعاء أنه قد انتهى إلى يوم القيامة، فكلاهما خطأ. لا الجهاد الفردي ولا نسخ الجهاد، وإنما الشرع هو دين الوسط، يقول الجهاد تحت راية يرفعها ولي الأمر، وعندئذ يكون التقرب إلى الله بأن يطلب إحدى الحسنيين، النصر أو شهادة. فتخويف الآباء والأمهات بأمثال هذه الأماني غير صحيح، لكن يجب أن يهون على أبوين وأن يبين أنه فقط ملتزم بطاعة الله، وأنه اختار هذا الطريق حتى لا ينحرف ولا يزد على المقاهي ولا يجر أصحاب السوء، فيطلع الأبوين بذلك وأنه بحاله وأنه ما بيتكلمش في السياسة، لا أصلا ما بيعرفش السياسة، فلو اتكلم فيها يغلط. فالمقصود إزالة هذا الخوف من نفوس الآباء والأمهات مسألة مهمة. رجل استودع آخر مبلغ بالريال السعودي فتصرف فيه، فلما عاد وطلبه منه أراد أن يعطيه بالجنيه المصري على دفعات، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، يجب عليه أن يعطيه القرض بنفس العملة التي اقترضها به، لأنه لو أعطاه بعملة أخرى يكون صرفا أي بيعا، والبيع في العملات أو الصرف لا يجوز إلا يدا بيد في مجلس العقد، فعليه أن يرد يشتري ريالات ويرد القيمة مساوية من جنس العملة، الألف ريال ألف ريال والألفين ألفين وهكذا. حكم صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة عند الجمهور. حكم اشتراك مجموعة من الأشخاص فيما يسمى بالجمعية صحيحة، وقد سبق أن نشرنا فتوى في مجلة التوحيد منذ فترة يرجع إليها نصا في مسألة الجمعيات، هي جمعيات الموظفين لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. هناك حيرة من ناحية الأموال، أنني أعمل وألاحظ أن التقييم على أعطاء المرتب تذهب كل آخر شهر إلى البنك لصرف المرتبات، هل هذا المبلغ الشهري حرام أو حلال؟ كون الجهات تصرف المرتبات بشيك من البنك هذا بالنسبة للموظف الذي يتسلم مرتبه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان هناك وزن فهو على المسؤول الذي يفعل هذا الشيء اختيارا، لكن الذي عمل في عمل حلال وتسلم راتبا شهريا لا شيء عليه. فالعدم القيام لصلاة الفجر والنوم من المعاصي، طبعا لا شك ان ترك صلاة الفجر من المعاصي، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وبين صلاة العشاء في حديث واحد ذكر فيه صفة من صفات المنافقين، أذكر الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا، أي على الأيدي والأرجل. ما حكم أكل أو شرب ناسيا وهو صائم صيام تطوع يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه كالفريضة عند الجمهور؟ ما حكم من خصص لأحد أبنائه مبلغا من المال أو جزء من الميراث مع رضا الباقي من أولاده؟ إن كان الرضا حقيقي من الأبناء فالهبة صحيحة، وإن كان الرضا مجرد حياء من الأب فالأولى أن يجتنب هذا الفعل وأن يقرأ قصة يوسف عليه السلام، خاصة في قول أبناء يعقوب لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا التميز كان وراء هذه القصة التي ذكرها القرآن الكريم. ما حكم الصلاة خلف الصوفي والشيعي ومن لا تعرف عقيدته وكذلك المبتدع؟ الصوفي الذي يعتقد اعتقادات شركية لا تصح الصلاة خلفه، والشيعي لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا لأنه غير متوضئ في الغالب، بمعنى أنه يمسح على رجليه وهما مكشوفتان ويعتقد أن هذا هو الفرض، فوضوء باطل. وأما من لا تعرف عقيدته فالصلاة خلفه صحيحة، وليس من السنة أن تسأل عن عقيدة كل إمام، ولكن تصلي خلف مجهول العقيدة ما لم تتبين لك. وأما المبتدع فإن كانت بدعة عملية فالصلاة خلفه مكروهة مع القدرة على الصلاة خلف غيره، وإن كانت بدعة شركية فالصلاة خلفه لا تصح قولا واحدا. حكم التعامل مع بنك الفيصل الإسلامي أشرنا إليه صحيح. هل يجوز لامرأة مات عنها زوجها وتزوجت بآخر ولم يكن قد حج زوجها الأول هل يجوز لها أن تحج عن زوج المتوفى لو أذن لها زوجها؟ هل يجوز إذا كانت قد حجت عن نفسها؟ سؤال عن إهداء شهادة استثمار بمناسبة المولود، هل يجوز أن يسترد المبلغ قيمة الشهادة من البنك تجنبا للحرام؟ لا، تجنب الحرام في تمديد الشهادة وليس في استرداد المال من البنك. أما الذي يرد هذا المال من البنك هو صاحبه الأول، وكان ينبغي عليك ألا تقبل هذه الشهادة. إن الزمان طبعا كانت تقدم هدايا نافعة، يعني تقدم مثلا مصحف أو تقدم ملابس للطفل المولود، لكن الآن أصبح كله شهادة مار لأنها رخصة. مرتبات المصالح الحكومية من البنك قد أجبنا عليه. الأسئلة التي فيها خصومة عائلية لا تصلح أن تكون فتوى، لأنها ادعاء من طرف واحد، قد يكون الادعاء صحيح وقد يكون غير صحيح. هل الفوائد الموجودة من السلع المعمرة حرام أم حلال، ولا هي من الربا؟ إن كان بيع السلع المعمرة يتم بتوضيح السعرين، السعر النقدي 100 والسعر بالأجل أو التخصيص 120 أو 150، وأنت تشتري بالسعر المخصص وتعلم أنه 150 على أقساط معلومة ومواعيد معلومة، فهذا البيع صحيح. وأما إن كانت صورة البيع أنك تأخذ السلعة فيقال لك هذه بمئة ويضاف عليك فوائد مركبة كل شهر بنسبة كذا، فهذا البيع غير صحيح. إن كان الثمن معلوم المقصص معلوم وتشتري به من البداية فهذا صحيح، أما إن كان غير معلوم أو عبارة عن ثمن زائد فوائد مركبة فهذا غير صحيح. هل النقاب فرض أم سنة؟ النقاب فرض في زمن الفتنة بإجماع أهل العلم، وفرض عند بعض اهل العلم في زمن لا تخشى فيه من الفتنة على الرجال او النساء. احنا في زمن ايه؟ الفتنة. يبقى النقاب فرض باجماع اهل العلم. زوجة تصب على كشف وجهها على اخوة زوجها، حاول معها بكل الوسائل ولم يبق لها الا طلقة واحدة، يعني من ضمن الوسائل الطلاق. طبعا هذه المشكلة متكررة، و الحقيقة ان هذه المشكلة وهذا هو السؤال الاخير تتكرر لسبب معلوم. دائما عندما يريد الشاب المسلم ان يتزوج فانه يميل الى المرأة التي على شاكلته في وقت زواجه، يعني ان كان متبرج يختار زوجة متبرجة، ان كان على معصية يختار زوجة عاصية، ان كان مصلي يختار زوجة مصلية، ان كان يهتم بامر الدين يختار زوجة مهتمة بامر الدين، لان كلا يعمل على شاكلته والارواح جنود مجندة. فهذا الاختيار الاول هو الاساس. في كثير من الحالات يؤسس البيت على غير التقوى ويتم الاختيار اختيار دنيوي لانها بنت فلان او لان عندهم شقة تمليك او لغير ذلك من الاسباب من ناحية الجمال او المال او الحسب او النسب، ثم بعد ذلك يقدر الله الهداية لأحد الزوجين قبل صاحبه. الزوج يسبق أو الزوجة تسبق؟ الزوج يسبق، يكون هذا السؤال الذي معنا. الزوجة مصرة على كشف وجهها، طبعا هو تزوجها كشفت الوجه أصلا، يعني مش كانت منتخبة وخلعت، زوجها كشفت الوجه. الزوجة تسبق، يحدث الصورة العكسية، الزوج يصر على ترك الصلاة لأن تبرج الرجل في تركه للصلاة وتبرج الزوجة في التبرج، وهذا بحسب الوسيلة والأسلوب والنية الصالحة والتقرب إلى الله واللجوء والدعاء للزوجة بالهداية وبالتوبة، وليس باستخدام الطلاق. فالأولى بالسائل أن يتابع النصيحة مع زوجته، فإن عجز وغلقت الأبواب في وجهه يسلط عليها بطريق مباشر مجموعة من النسوة الثقات التي يحملنها على الهداية ويعيننها على هذه الهداية الموفقة. فإذا فعل ذلك مع دعائه وتضرعه وخشوعه ولجوء إلى الله فإن الله يفتح عليه ويجعل له من أمره فرجا ومخرجا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.